يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصيتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى هو شخصية الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، صاحب مسند الإمام أحمد، المتوفى عام 241 هجرية. سوف نتناول معكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى الحديث عن العظماء من العلماء، والحديث عنهم ليس بالأمر السهل، مهما يعني اجتهدنا لنستوعب حقيقة حياة أحدهم فسوف نقصر في ذلك، فلقد يغيب عنا الأهم دلالة والأبلغ تأثيرا. وحديثنا حقا في برنامج رحلات أعلام محدثين ليس تعصبا لأحد منهم، فكل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومحدثنا لهذا اليوم أحد الأئمة الأعلام ومن الأفذاذ الذين قلما يجود بهم الزمن حقيقة، أحاط بالمجد من جميع أطرافه وبرز في كثير من العلوم والفنون، فهو عند المحدثين إمامهم، وعند الفقهاء سيدهم، وعند الحفاظ أبرزهم وأميرهم، وعند الشجعان رائدهم في هذا الجانب، وعند الثابتين على الحق قائدهم عالم لا كالعلماء وعلم لا كالأعلام، يعد بجدارة إمام القرن الثالث الهجري، فريد عصره ونادرة دهره، قل أن يجود الزمان بمثله. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: عالم العصر وزاهد الدهر ومحدث الدنيا وعالم السنة وباذل نفسه في المحنة، قل أن ترى العيون مثله، كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين، انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث رضي الله عنه. وكذلك أيضا تميز بالإخلاص والورع، فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي، المولود في بغداد سنة 164 للهجرة والمتوفى سنة 241 للهجرة، فقيه ومحدث نابغ ونابهة، ويعتبر هو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي. اشتهر رحمه الله بعلمه الغزير وحفظه القوي، كان معروفا بالأخلاق الحسنة كالصبر والتواضع والتسامح، أثنى عليه كثير من أهل العلم والفضل، منهم الإمام الشافعي صاحب المذهب. الإمام الشافعي حينما قال: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. ويعد كتابه حقة المسند من أشهر ما ألفه في هذا الصدد، كتاب الحديث وأوسعها. ولد الإمام أحمد بن حنبل كما ذكرنا آنفا في 164 هجرية في بغداد، ونشأ فيها يتيما، وقد كانت بغداد في ذلك العصر حاضرة العالم الإسلامي، حاضرة الدنيا تزخر بأنواع المعارف وشتى الفنون المختلفة. وكانت أسرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى توجهه إلى طلب العلم، ففي سنة 179 للهجرة بدأ الإمام أحمد بن حنبل يتجه إلى الحديث النبوي، فبدأ يطلبه في بغداد عند شيخه هشيم بن بشير الواسطي حتى توفي سنة 183 للهجرة، فظل في بغداد يطلب الحديث حتى سنة 180 للهجرة. واشتهر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بصبره على المحنة، تلك المحنة التي وقعت به والتي عرفت باسم فتنة خلق القرآن، وهي فتنة وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون، ثم بعد ذلك أيضا في عهد الخليفة المعتصم، وكذلك عهد الخليفة الواثق من بعده، إذ اعتقد هؤلاء الخلفاء أن القرآن الكريم مخلوق محدث، وهو رأي المعتزلة. وهذه الخريطة التي أستعرضها معكم في هذا البرنامج من أطلس الفرق والمذاهب في التاريخ الإسلامي تبين ذلك المدى الخطير الذي انتشر معه هذا الفكر الاعتزالي بالغ الخطورة آنذاك، لكن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء خالفوا ذلك وثبتوا على الحق، فحبس الإمام أحمد بن حنبل وعذب، ثم أخرج من السجن وعاد إلى التحديث والتدريس. وفي عهد الواثق منع من الاجتماع بالناس، فلما تولى المتوكل الخليفة العباسي الحكم أنهى تلك الفتنة إنهاء كاملة. وقد ذكر أن أباه مات شابا في 30 من عمره، ولقد قامت برعايته أمه بتربيته في ظل من بقي من أسرة أبيه، وكان أبوه قد ترك له ببغداد عقارا يسكنه وآخر يغل له غلة قليلة تعطيه الكفاف من العيش، فاجتمع له رحمه الله بتلك الغلة الضئيلة أسباب الاستغناء عما في أيدي الناس. ومهما يكون من أمر، فقد كانت حقيقة نشأة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في بغداد نشأة حضارية، فقد كانت تموج بغداد بالناس الذين اختلفت مشاربهم واختلفت مآربهم وزخرت بأنواع المعارف والفنون. يعني أصبحت بغداد كما قلنا يعني فيها القراء والمحدثون والمتصوفة وعلماء اللغة والفلاسفة والحكماء، فقد كانت حاضرة العالم الإسلامي وحاضرة الدنيا آنذاك، وقد توافر فيها ما توافر في حواضر العالم من تنوع المسالك وتعدد السبل وتنازع المشارب ومختلف العلوم. لذلك نجد أن أسرة الإمام أحمد اختارت حقيقة له منذ صباه أن يكون عالما بكل العلوم الممهدة لذلك، من علم بالقرآن الكريم والحديث النبوي والسيرة النبوية واللغة. وقد اتفقت هذه التربية أو هذا التوجيه مع نزوعها النفسي وما كانت تصبو إليه همته من غايات، فقد وجهته أسرته إلى القرآن الكريم منذ نشأته الأولى فحفظه، فمن الله عليه بحفظه، وظهرت عليه الألمعية مع الأمانة والتقى، حتى إذا أتم حفظ القرآن الكريم وعلم اللغة اتجه الإمام أحمد بن حنبل إلى الديوان ليتمرن على ماذا؟ على التحرير والكتابة والحساب. ولقد قال في ذلك: كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب، ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة، همة وهو في الصغر رحمه الله تعالى. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حتى في الزمان وأكثر.
مرحبا بكم مرة أخرى. بدأ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه رحلاته كما نلحظ من خلال هذه الخريطة التي أعددتها لهذا البرنامج المبارك من أطلس أعلام المحدثين في سنة 186 للهجرة المباركة، ليتلقى الحديث عن الرجال. فرحل الإمام أحمد إلى داخل العراق وإلى الحجاز وإلى تهامة وإلى اليمن، وكان يود أن يرحل إلى الري. لماذا؟ ليستمع إلى جرير ابن عبد الحميد، ولم يكن قد رآه قبل ذلك في بغداد، ولكن أقعده عن الرحلة إليه عظيم النفقة عليه في هذا السبيل. وتوالت رحلات الإمام أحمد ليتلقى عن رجال الحديث شفاها ويكتب عن أفواههم ما يقولون، فرحل إلى البصرة 5 مرات كان يقيم فيها أحيانا 6 أشهر يتلقى عن بعض الشيوخ، وأحيانا دون ذلك وأحيانا أكثر على حسب مقدار تلقيه من الشيخ الذي رحل إليه. ورحل إلى الحجاز وتهامة 5 مرات، أولها تقريبا في عام 187 للهجرة، والتقى في هذه الرحلة بالمناسبة بالإمام الشافعي في مكة المكرمة، وأخذ مع حديث أبي عيينة الذي كان مقصده إليه، فقال له الإمام الشافعي، فقال الشافعي وأصوله وبيانه لنسخ القرآن ومنسوخه. وكان لقاء بالإمام الشافعي بعد ذلك في بغداد عندما جاء الشافعي إليها ومعه فقه وأصوله. طبعا كانت الأصول هنا محررة ومقررة، وكان ابن الإمام أحمد بن حنبل قد نضج حتى كان الإمام الشافعي يعول عليه في معرفة صحة الأحاديث النبوية أحيانا، ويقول له: إذا صح عندكم الحديث فأعلمني فأخبرني عنه. أذهب إليه حجازيا أو شاميا أو عراقيا أو يمنيا؟ حتى أن الإمام ابن كثير فصل في رحلات حجه فقال أول حجة حجها الإمام أحمد في عام 187 للهجرة، ثم سنة 191 للهجرة، ثم 196 للهجرة، وجاور في عام 197 للهجرة، ثم حج سنة 198 هجرية، وجاور إلى أيضا إلى سنة 199 هجرية. كما قال ابن حنبل: حججت خمس حجج، منها ثلاث راجلا، وأنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما، وقد ضللت في بعضها عن الطريق وأنا ماش، فجعلت أقول: يا عباد الله، يا عباد الله، دلوني على الطريق، حتى وقفت على الطريق كما رحل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إلى الكوفة، ولقي في رحلته المشقة في هذه الرحلة على الرغم منها قريبا من بغداد، لأن مقامه في الكوفة لم يكن لينا رقيقا كما يتصور بعض. فقد روي عنه أنه قال: خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت، فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها، رحمه الله تعالى. وقال: لو كان عندي 90 درهما، تصور 90 درهما، كنت رحلت إلى من؟ إلى جرير بن عبد الحميد. إلى جرير بن الحميد وين؟ في الري. والري بالمناسبة قال عنها الاصطخري: مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها. وقال عنها الأصمعي: الري عروس الدنيا وإليه متجر الناس، والنسبة إليها رازي. نسمع قول الرازي كذا معناها نسبة إلى هذه المدينة. يقول إمام أحمد بن حنبل: وخرج إلى الري بعض أصحابنا، ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد رسم لنفسه أن يذهب إلى الحج في 198 الهجرة، وبعد الحج والمجاورة يذهب إلى من؟ إلى عبد الرزاق ابن همام بصنعاء اليمن، وقد كاشف بهذه النية رفيقه وصاحبه يحيى ابن معين، وقد توافقت رغبتهما في ذلك، فدخل مكة المكرمة، وبينما هما يطوفان طواف القدوم وإذا عبد الرزاق يطوف، فرآه ابن معين وكان يعرفه فسلم عليه وقال له: هذا أحمد بن حنبل أخوك. فقال: حياه الله وثبته على الطاعة، فإنه يبلغني عنه كل جميل. السمعة الطيبة. قال: نجيء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب. فلما انصرف قال له الإمام أحمد بن حنبل معترضا: لما أخذت على الشيخ وعدا؟ يعني قال: لنسمع منه، قد أربحك الله مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما تقول، نمضي فنسمع منه. ثم مضى بعد الحج حتى سمع منه بصنعاء. سافر طبعا الإمام أحمد بن حنبل إلى صنعاء وناله العيش الخشن والمركب الصعب، إذ انقطعت به النفقة في الطريق، فأكرى نفسه من بعض الحمالين إلى أن وافى صنعاء. ولما وصل الإمام أحمد بن حنبل إلى صنعاء حاول الشيخ عبد الرزاق أن يعينه، فقال له: يا أبا عبد الله، خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب، هكذا يقول له. ومد إليه بدنانير، فقال الإمام أحمد: أنا بخير. ومكث على هذه المشقة سنتين، استهان بهما لأنه سمع حديث ما كان يعلمها من قبل. وقد استمر الإمام أحمد على الرحلة في طلب العلم حتى بعد أن اكتملت رجولته ونضج علمه، وقد استمر جده في طلب الحديث وروايته حتى بعد أن بلغ مبلغ الإمامة، فقد رآه رجل من معاصريه والمحبرة في يده يكتب ويستمع، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ من العلم والمكانة وأنت إمام المسلمين. فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة. وكان يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. الله أكبر. وفي شهر ربيع الأول في سنة 241 هجرية مرض الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ثم مات وكان عمره 77 سنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.